الله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. باب فضل الإسلام وقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقوله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، الآية. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم.
أحسن. قبل أن ننتقل إلى الحديث نتأمل المعاني التي استنبطها أو التي يشير إليها، وإن لم يذكرها شيخ الإسلام في هذه الآيات، المعاني التي تندرج تحت فضل الإسلام. وعندما تأملت هذه الآيات أدركت أن بل تأكد أو يعني تذكرت ما اتسم به هذا الشيخ الإمام الجليل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب من دقة في الفقه واستنباط المعاني الشرعية من النصوص، سواء ما يتعلق بالعقيدة أو ما يتعلق بالأحكام. لكن ما يظن الناس أن مؤلفات الشيخ فيها شيء من يعني العموم وعدم العمق والتيسير، أو ممكن يقول بعضهم عن يعني جهل بحقيقة هذا الإمام، يقول أن الشيخ تميز مؤلفاته بشيء من السطحية. أقول لا، إن إراده للنصوص على هذا النحو يدل على فقه عظيم، ويذكرني فقهه واستنباطه للمعاني أو إشارته إلى المعاني بمجرد فرد النصوص بمنهج البخاري رحمه الله، فإنه يعني يتميز بالعمق والمنهجية في استنباط المعاني الشرعية والقواعد العظمى من النصوص بأيسر أسلوب. الشيخ هنا لم يذكر يعني الأمور التي استنبطها في فضل الإسلام من هذه النصوص، تركها للقارئ، لكن مجرد أن جوب أن جاء بها تحت باب فضل الإسلام فإنه بذلك وجه القارئ والسامع إلى استنباط فضل الإسلام من هذه النصوص. الآن لو وقفنا لوجدنا في هذه الثلاث الآيات أكثر من 12 مسألة في فضل الإسلام، هذا مع النظرة العابرة ونظرتنا نحن السطحية، فكيف لو أخذنا بعمق فهم الشيخ؟ في الآية الأولى استنبط الشيخ معاني كثيرة ممكن أن نأخذ منها ثلاثة في فضل الإسلام. الأول الكمال في هذا الدين بحيث لا يحتاج الناس إلى مصادر أخرى، ولا يحتاج الناس إلى ابتداع أمور يحدثون من عند أنفسهم، لأن الله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم. وهذا من أبرز خصائص الدين وفضل هذا الدين اللي هو الكمال، الكمال المطلق الذي لا يمكن يعتريه نقص إلى قيام الساعة بخلاف الأديان السابقة، فقد اعتراها النقص بتقصير أهلها وبأن الله لم يتكفل بحفظها، فوقع فيها التغيير والتبديل ثم النسخ. ثم استنبط معنى ثاني من الآية وهو: وأتممت عليكم نعمتي، فإن الله عز وجل بهذا الدين أتم به النعمة على العباد، وهذا من أبرز فضائل الدين أن الله أنعم به على هذه الأمة وأتم به النعمة، فتحقق بهذا الدين العظيم برسالة محمد صلى الله عليه وسلم تحقق بالإسلام تمام النعمة من الله عز وجل على هذه الأمة. ثم ثالثا أيضا أنه من فضل الإسلام أنه يحقق رضا الله عز وجل، وأن الله رضيه لعباده، وأي شيء أعظم من دين رضيه الله لعباده؟ قال: ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه ثلاثة معاني في فضل الإسلام في آية واحدة، مع عدم التعمق والتطويل. ولو طولنا لأخذنا معاني كثيرة، لا شك أن الشيخ يشير إليه، لأن كونه أدرج هذه الآية في فضل الإسلام دليل ظاهر على أنه أدرك بصدقه وبعمق يعني فهمه رحمه الله هذه المعاني. في الآية الثانية كذلك استنبط ما يزيد على أربعة معاني في فضل الإسلام. الأول أنه الدين الذي لا يقبل الله من الناس غيره. قال عز وجل: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. فقول يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني دل ذلك على أن الله عز وجل على أن هذا الدين هو الذي يقبله الله، وأنه ثانيا الذي لا شك فيه، لا يمكن أن يتطرق إلى الشك إلى شيء من هذا الدين. ثم أنه هنا ذكر من فضل الإسلام أنه يحقق التوحيد الخالص، فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، يحقق التوحيد الخالص وينفي الشرك، ينفي الشرك ويحقق العبادة الحقة والتوحيد والدين الذي رضي الله للعباد، وهذا كله من فضائل الدين. ثم في الآية الثالثة ذكر أن من فضل هذا الإسلام أنه تتحقق به التقوى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ويتحقق به الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه من غايات الدين ومن أسباب السعادة في الدنيا والفلاح في الآخرة، فهي فضائل لهذا الدين. ثم يتحقق بهذا الدين أن الله عز وجل وعد هذه الأمة بمضاعفة الأجر، يؤتكم كفلين من رحمته، مضاعفة الأجر. ثم أيضا أن من فضائل الإسلام أن الله ينور به للعبد الطريق المستقيم، ينور به القلوب وينور به أحوال العبد في الدنيا والآخرة، حتى يكون يمشي على مثل البيضاء في الوضوح والبيان لما تكفل الله به من حفظه الدين وبيانه وإقامة الحجة فيه. فلذلك فضل هذا الدين بكونه نور يمشي به لله، ويجعل لكم نورا تمشون به، وهو هذا الدين من فضائل الإسلام. ثم من فضائل الإسلام المغفرة أيضا، أن الله عز وجل يحقق لمن أسلم وحقق إسلامه المغفرة لذنوبه، والله غفور رحيم، ويغفر لكم والله غفور رحيم. هذه معاني عظيمة، هي بعض ما ورد، بعض ما يستنبط من هذه الآيات في فضل الإسلام. وقبل أن نخرج من إلى الحديث، أحب أن ننبه إلى أن مسألة فضل الإسلام لها عدة اعتبارات. فضل الإسلام من حيث ذاته، الإسلام بذاته فاضل لأن الله عز وجل جعله خيار الأديان وخاتم الأديان وأفضل الأديان وناسخ للأديان ومهيمن عليها. ثم فضل الإسلام بفضائل هذه الأمة أيضا، بما منح الله عز وجل لهذه الأمة من الفضائل. ثم فضل الإسلام على الأفراد أيضا، بمعنى أن الإسلام هو طريق النجاة، وهو طريق السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة. فليس المقصود فضل الإسلام خصائصه فقط، بل المقصود الخصائص والسمات والميزات التي تميزها عن غيره، ثم أيضا الفضائل والأجور يعني الخصائص التي يتميز بها أتباعه، ثم النتائج التي وعدها الله المستمسكين بالإسلام في الدنيا والآخرة. ففضله في نفسه وفضله على غيره وفضل الذي يحصل به للعباد، كل ذلك يدخل في معنى فضل الإسلام. نعم.
وفي في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط، فعملت اليهود، ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط، فعملت النصارى، ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين، فأنتم هم. غضبت اليهود والنصارى وقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا؟ قال: هل نقصتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: ذلك فضلي أوتيه من أشاء. وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة. وفيه تعليقا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. انتهى.
نعم، في هذه الحديث أيضا أشار إلى بعض ما ورد في الآيات وإلى زيادة أيضا وردت في الحديث. في الحديث الأول إشارة إلى أن من فضل الإسلام مضاعفة الأجور، هذا لم يكن عند لهذه الأمة في جميع أعمالها الصالحة، وهذا لم يكن موجود في الأمم الأخرى، ولذلك اليهود والنصارى يعني تربت، فبين الله عز وجل أن ذلك من فضله، وفضل الله يؤتيه من يشاء. فإذا تميزت هذه الأمة بأن الله يضاعف لها الأجور، الأمة المسلمة، فهذا من فضل الإسلام. في الحديث الثاني أيضا أشار إلى هذا المعنى فضل الأجور وإلى أمر آخر، وهو تقدم هذه الأمة على الأمم الأخرى سبقا في الفضل والاعتبار والهبات من الله عز وجل، في الفضل والاعتبار والهبات من الله عز وجل، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. كما أن الإسلام تميز أيضا في فضائل أخرى ذكرها في الحديث الآخر المعلق، وهي سماحة الإسلام ويسر الدين. فالإسلام أسمح الأديان في دفع المشقة عن العباد وفي مضاعفة الأجور لهم ومغفرة الذنوب وفي جلب التيسير بجميع أحكام الدين، حتى عند غير الضرورات، حتى عند الحاجات، حتى عند وجود مجرد المشقة، فإن الدين يسر. وهذا من فضل الإسلام كما أشار الشيخ. نعم.
وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار، وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من خشية الله، إلا كان مثله كمثل شجرة يبس ورقها، فبينما هي كذلك إذ أصابتها الريح فتحاس عنها ورقها، إلا تحاست عنه ذنوبه كما تحاس عن هذه الشجرة ورقها. وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة.
نعم، تضمنت أيضا هذه الأثار المعاني السابقة التي منها مضاعفة الأجور كما هو في الأثر الأول، ثم أيضا زيادة تكفير الخطايا والذنوب لهذه الأمة، وكذلك تضمنت هذه الأثار معاني أخرى، وهو أن كما في أثر أبي الدرداء أن هذه الأمة يكثر فيها أهل الحزم والعقل ورجاحة العقل، كما قال: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يغبنون شهر الحمقى وصومه، بمعنى إنه هذه الأمة فيها بحمد الله طوائف من العباد الذين هم على السنة، أهل السنة الذين هم الظاهرون من العلماء والعباد والقائمون بأمر الله عز وجل. هؤلاء يتميزوا بالحزم والعقل وهو الكيف في أخذ هذا الدين والتوجه لله عز وجل بالعبادة والخشية والإنابة والزهد. فلذلك فضلت هذه الأمة بمضاعفة الأجور لوجود أمثال هذه القدوة فيه، أمثال هؤلاء القدوة فيهم، وذلك من فضل الإسلام. ولذلك كان من وسائل حفظ هذا الدين الذي جعله الله عز وجل من أسباب فضله وتميزه عن الديانة الأخرى، من أسباب حفظ هذا الدين بقاء هذه الطائفة أهل الكيس والعقل والدين والقدوة، بقاؤهم وهم معتزون بهذا الدين وهم ظاهرون لا يضرهم من خذلهم ولا من عاداهم إلى أن تقوم الساعة. هذا من أسباب أو وسائل حفظ الدين التي حفظ الله بها دين هذه الأمة، وهو آخر الأديان وأفضلها وأبقاها حتى لم يبقى على الأرض أحد من البشر. الله أعلم. قصدك أن الله وجههم إلى يوم الجمعة فتركوه، ما في دليل يعني قاطع لهذا، إنما يظهر والله أعلم أن الله عز وجل وكلهم إلى اجتهادهم فاجتهدوا، فاختار اليهود النصارى واختار اليهود السبت واختار النصارى الأحد. يظهر أن هذا اجتهاد منهم، لأنهم لو قامت عليهم الحجة ثم عدلوا ما صار من يعني الأيام التي تعتمد في ذلك الوقت. هذا وجه، والوجه الآخر يحتمل والله أعلم، والله أعلم أنهم بعدما الله عز وجل بصرهم وأنبياءهم اختاروا الجمعة هم عدلوا بها عن أو عنها إلى السبت والأحد، لكن ليس هذا هو الظاهر. الظاهر أن المقصود أمة الإجابة الذين استجابوا لموسى وعيسى، أنهم اجتهدوا والله عز وجل وكلهم لاجتهادهم فاختاروا، هذا هو الظاهر. المعنى الأول الذي ذكرته هو الظاهر من خلال سياق النصوص، والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب وجوب الدخول في الإسلام. وقول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله الآية. قال مجاهد: السبل البدع والشبهات. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أخرجاه. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن أبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهري قدمه. رواه البخاري. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قوله سنة الجاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، أي في شخص دون شخص، سابية أو وثنية أو غيرهما، من كل مخالفة لما جاء به المرسلون. وفي الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال: يا معشر القراء استقيموا، فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. وعن محمد بن وضاح أنه كان يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول فذكره. وقال أنبأنا سفيان بن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه: ليس عام إلا والذي بعده أشر منه، لا أقول عام أمطر من عام، ولا عام أخطب من عام، ولا أمير خير من أمير، لكن ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويسلم.
في هذا العنوان نجد أن الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أراد أن يبين أن الإسلام الذي أوجبه الله عز وجل هو السنة كما تترضى. قوله باب وجوب الإسلام أدرج تحته من النصوص والآثار ما يدل على أنه جعل الإسلام يتمثل بالسنة بعد ظهور البدع، وهذا حق، ولا يعني ذلك خروج المبتدعة والمبدلين الذين لم يخرجوا من الملة، لا يعني خروجهم من الإسلام، لكن يعني بذلك أن الله عز وجل كما أوجب الإسلام في العموم أوجب الاستمساك بحقيقة الإسلام عند اختلاف الناس وعند ظهور الأهواء والبدع. ولذلك فسر الإسلام هنا تحت في النصوص التالية فسره بالسنة، وهذا من عظيم فقهه، لأنه في جميع مؤلفاته كان يترسم مناهج السلف بدقة ويزن بها الواقع الذي كان عليه الناس، لذلك أورد في الآية الأولى قوله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هنا قصد الإسلام العام والإسلام الخاص، الإسلام بمعناه العام الذي بعث الله به جميع المرسلين، فإن الآية لها عموم ولها مفهوم خاص، أما الآية في عمومها فإنها تعني أن الله عز وجل لا يقبل من أمة من الأمم إلا الإسلام الذي جاء به النبيون والمرسلون. ثم الآية خاصة بهذا الدين لأن الأديان السابقة تغيرت وبدلت ونسخت، فكان بالضرورة الآية أصبحت تتوجه إلى هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فمنذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم ومن بلغ الإسلام فإنه إن ابتغى غير الإسلام فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الإسلام الذي هو هذا الدين، الدين الخاتم، وهذا ما قصد به الشيخ وجوب الإسلام، أن الإسلام واجب على كل العباد وأن الله لا يقبل غيره. ثم في الآية التالية كذلك قوله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، يعني الدين المقبول، الدين الحق، الدين الحق والدين المقبول هو الإسلام. والآية أيضا لها عموم وخصوص، فهي عامة في جميع الديانات الشرعية التي أنزلها الله على رسله، فإنه لا يقبل الله من العباد من جميع الأمم إلا الإسلام، وأنه لا يمكن أن يكون الدين بالمفهوم الشرعي المقبول عند الله عز وجل حق إلا ما أجاء به الرسل. ثم أيضا بيان الآية خاصة بهذا الدين بعد أن نسخ الله الأديان السابقة وختم الله الديانات بهذا الدين وبمحمد صلى الله عليه وسلم، فإن الدين عند الله الإسلام الذي هو السنة وما تستلزم. ثم قال ذكر قوله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، معنى اتباع الإسلام واجب. صراط الله المستقيم هو هذا الدين المتمثل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله، هذا أيضا تأكيد في وجوب التزام الإسلام المتمثل بالسنة. ثم ذكر قول مجاهد بأن السبل البدع والشبهات، وهذا فعلا ما فسر به السلف معنى السبل. السبل ليست طرائق الناس في الحياة ولا المناهج الاجتهادية التي يسوغ يعني فيها الخلاف، إنما السبل هي الاختلاف في الأصول، وهي أيضا البدع التي يخرج بها الناس عن السنة، جزئية كانت أو كلية فإنها سبل. وأغلب السبل هي الفرق، أصول الفرق، لأنها بدأت من أمور صغيرة ثم انتهت إلى أصول ومناهج، فتمثلت في سبل التي نعبر عنها بالأصول والمناهج والطرائق. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذل هذا الحديث المتواتر: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لو نظرنا علاقة هذا الحديث في باب وجوب الإسلام لوجدنا أنها واضحة، وهو أن الإسلام الذي أمرنا بوجوب التزامه هو التزام السنة، هو التزام السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ الأمانة وأدى الرسالة قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن يجب أن نلتزم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب أن نبتعد عما يخالفه. ولذلك من جاء بما يخالف الإسلام بأي أمر من الأمور صغير أو كبير فهو مردود على صاحبه، فيجب التزام الإسلام اللي هو نهج السنة. ثم ذكر البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمة يدخل الجنة إلا من أبى. ثم ذكر أن من عصاه فقد أبى، وأن من أطاعه فقد دخل الجنة. هذا ارتباطه بوجوب الإسلام هو أن هذا الحديث يحقق فيه التزام طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنها يعني يتمثل بها وجوب الإسلام. الإسلام لا يتحقق إلا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن تحقيق وجوب الإسلام طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحديث الذي يليه: أبغض الناس إلى الله ثلاثة، وذكر منهم ذكر منهم مبتغ في الإسلام سنة جاهلية. هنا أيضا أكد على أن الإسلام هو التزام السنة، أن الإسلام الذي يجب التزامه هو الأخذ بالسنة. وذكر تفسير الشيخ ابن تيمية لذلك قوله: يندرج فيها كل يعني السنة الجاهلية، يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، أي في شخص دون شخص، سابية أو وثنية أو غيرها، من كل طائفة لما جاء به المرسلون، يعني كل ما خالف ما جاء به الرسل فهو جاهلية. وهذا يعني أنه يجب على الناس أن يلتزموا الإسلام ويتركوا كل ما جاء به المخالفون للرسل، وأن كل ما خالف به الإسلام وجاء على خلاف مقتضى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو جاهلية، أي الجاهلية المطلقة ترجع إلى الجهل. وذكر قصة حديث أو قول حذيفة رضي الله عنه: يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، يعني باتباعكم للسنة، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا، يعني بترك السنة. إذن وجوب الإسلام يتمثل بالتزام السنة والاستقامة عليه. ثم ذكر قول ابن مسعود أيضا الأثر الأخير، قال: ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويسلم. يقصد أن الناس يعني يجهلون، قد يجهلون حقيقة وجوب الإسلام فيخرجون من السنة رويدا رويدا، ثم يضعف الإسلام ما بين زمن وزمن، وأن ضعف الإسلام بذهاب العلماء، لأن العلماء هم الذين يعرفون الإسلام الذي يجب التزامه، فإذا قل العلماء جهل الناس، والعلماء لا ينقطعون أبدا، لكن قد يقل، قد يكثر العلم ويقل الفقه أيضا كما هو في عصرنا هذا. الآن العلم كثر جدا لكن قلت بركته، وأكثر الذين أخذوا العلم الشرعي أخذوه على غير أصول صحيحة وعلى غير مناهج سليمة، فصاروا إن أفتوا أفتوا بغير علم، وصاروا أيضا لا ينفعون أنفسهم بعلمهم ولا ينفعون غيرهم. فهذا معنى ذهاب العلماء، ولذلك فسره ابن مسعود بقوله: يحدث أقوام يقيسوا الأمور بآرائهم، قد يرفعون راية العلماء فيهدم الإسلام وينفرم. ويشير بهذا إلى وجوب التزام السنة، وأن من أسباب خروج كثير من المسلمين عن السنة ومقتضى الإسلام والضعف الذي ذكر ما بين عام وآخر راجع إلى إحداث مناهج في الدين، مناهج منبعها الرأي، وهذا هو ما عليه جميع الفرق الكبرى التي ضلت في تاريخ هذه الأمة ابتداء من الخوارج. وما أفسد على الخوارج دينهم إلا رأيهم، إلا التزام رأيهم، جعلوا النصوص محكومة برأيهم هم. ثم جاءت بعدهم الرافضة والقدرية والجهمية والمعتزلة والمرجئة ومن سلك سبيلهم، هؤلاء كلهم منهجهم في الدين قياس الأمور بالآراء، أمور الدين بالآراء، وهذه هي مناهج المخالفين للإسلام السنة. فلذلك هدم الإسلام وسلم. طبعا المقصود بهدم الإسلام هنا خروج السبل التي تخرج عن السنة، ليس المقصود بهدم الإسلام القضاء عليها أو انقراره، فالإسلام باق في حفظ الله له، لكن هدم الإسلام في نفوس كثير من المسلمين بسبب هذه المناهج القياسية التي تقيس في الآراء والعقول. وقال وينفرم، يعني الانفرام أقل من الهدم، بمعنى أنه يخرج أناس إلى البدع فتنسلم عندهم السنة، يخرجون إلى الأهواء فينسلم عندهم الإسلام الكامل في نفوس المسلمين وليس في الواقع، فإنه في الواقع أن الإسلام لا يمكن أن ينقطع، لكنه قد يقل أو يكثر في واقع المسلمين. نعم، اقرأ.
الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تفسير الإسلام وقول الله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، الآية. وفي الصحيح عن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: أن تسلم قلبك لله، وأن تولي وجهك إلى الله، وأن تصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. رواه أحمد. وعن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله، ويسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت.
تحت هذا العنوان الشيخ بيّن المعنى الشامل للإسلام والمعاني الأخرى المرادفة لهذا المعنى أو التي تتفرع عنه، فهو من خلال سياق الآية بيّن التفسير الشامل للإسلام الذي يفهم من سياق الآية في قوله عز وجل فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، فإنه في ذلك الآية أشار إلى المعنى الشامل، وهو أن الإسلام هنا يعني التسليم لله عز وجل بالقلب والأعمال، تسليم الظاهر والباطن بالتوحيد والطاعة، وهو التسليم المطلق، تسليم القلوب وتسليم الجوارح. فهذا المعنى الشامل للإسلام، وهو ما عرفه بعض السلف الإسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلص من الشرك. ويظن بعض الناس أن هذا التعريف خاص بشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا أيضا ليس بعيب، لكن هذا التعريف أيضا قال به بعض السلف في القرون الفاضلة قبل شيخ الإسلام ابن تيمية. فهذا تعريف اصطلاحي أخذ من معنى اللغة ومن المعنى الشرعي، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلاص أو الخلاص من الشرك. وهذا التعريف أيضا عرف به شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وغيره من أئمة السلف. فإذا الإسلام أول ما يفسر به هو هذا المعنى العام، وهو الذي تدل عليه الآية، ثم جاء بالمعاني الأخرى التي دلت عليها الأحاديث، منها حديث عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام بأركان الإسلام الخمسة، وهذا يعني القيام بفرائض الدين. الإسلام بمعناه الظاهر هو القيام بفرائض الدين، وهذا هو الإسلام فيما يظهر للناس. وأعني بذلك أنه مع أن نقول من شرط صحة الإسلام إذعان القلب، لكن إذعان القلب خفي، إذا يبقى المعنى الآخر للإسلام وهو تفسير الإسلام بالأعمال الظاهرة، وهذا هو الجانب العملي في الإسلام، الجانب العملي في الإسلام. ثم ذكر الشيخ ما هو أخف من ذلك في حديث أبي هريرة، وهو أن الإسلام لا بد أن يتمثل بثمرته في التعامل مع الناس. أعظم ثمار الإسلام في سلوك المسلم بعد الفرائض التعامل، منهج التعامل مع الآخرين. وقد رسم النبي صلى الله عليه وسلم التعامل بمثال، وهو أن الإسلام لا يتحقق بمعنى لا يؤتي ثماره، ولا يكون الإسلام كامل صحيح صحة يعني تكون مثمرة الإثمار الذي ينفع في الدنيا والآخرة، إلا عندما يتمثل المسلم بأخلاق الإسلام. ولذلك قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والنبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. إذن مقتضى القرآن ومقتضى السنة صحة منهج سلامة منهج التعامل من المسلم المتمثل في الأخلاق. ثم ذكر حديث وهب بن حكيم، وهو أن الإسلام أيضا يعني تسليم القلب والجوارح وأداء الفرائض جميعا، أن تسلم قلبك لله، وهذا استسلام القلب، الإذعان لله عز وجل، الاستعداد لقبول شرع الله. ثم جاءت المرحلة الثانية وهي تولي الوجه إلى الله عز وجل بالعبادة، تولي وجهك إلى الله فلا تعبد إلا الله ولا تدعو إلا الله، تخلص دينك وعبادتك لله، هذا يعبر عنه بتولية الوجه إلى الله. ثم أن يظهر ذلك في إقامة الفرائض، أن تصلي المكتوبة، ثم يظهر ذلك أيضا بإقامة الفرائض التي فيها حقوق العباد، وهي أن تؤدي الزكاة، وهذا رمز للتعامل، فإن من الحقوق المفروضة للمسلم على المسلم تأدية الزكاة من الغني للفقير أو لمن يحتاج. ثم ذكر ما أورده أبو كلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإسلام؟ قال أن تسلم قلبك ويسلم المسلم من لسانك ويدك. هذا هو ما مر من أن الإسلام كما أنه يعني إذعان القلب وتسليم القلب وتوجه القلب لله عز وجل يعني كذلك سلامة المنهج في التعامل، سلامة الأخلاق، فهذا هو ثمرة الإسلام. ولذلك نفى النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في أحاديث كثيرة نفى الإيمان ونفى الإسلام عن بعض من يرتكبون بعض عظائم الذنوب مثل الغش والزنا والسرقة ونحو ذلك. ثم قال أي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان. قال وما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث، هذا معروف، فهذا الجانب الآخر وهو الجانب العلمي الاعتقادي من الإسلام. إذن خلاصة أن الشيخ أراد أن يقرر في تفسير الإسلام أن الإسلام هو بمعنى الشامل تسليم القلب والجوارح وما يستتبع ذلك من ضرورة إقامة الفرائض وإقامة حدود الله عز وجل وأركان الإسلام وأركان الإيمان، وأيضا الثمرة التي لا بد أن تنتج عن ذلك كله وهو الأخلاق، الأخلاق. ولذلك ينبغي التنبه والتنبيه على أهمية تخلق المسلم بالأخلاق الفاضلة، لأنه بذلك يحقق الإسلام وبغض ضده يسيء لدينه وينقص إيمانه وإسلامه. نقرأ المقطع التالي أيضا.
ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة فتقول يا ربي فتقول يا ربي أنا الصلاة فيقول إنك على خير، ثم تجيء الصدقة فتقول يا ربي أنا الصدقة فيقول إنك على خير، ثم يجيء الصيام فيقول يا ربي فيقول يا ربي أنا الصيام فيقول إنك على خير، ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول إنك على خير، ثم يجيء الإسلام فيقول يا رب أنت السلام وأنا الإسلام فيقول إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. قال الله تعالى في كتابه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، رواه أحمد. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه أحمد.
في هذا المقطع أيضا الشيخ قرر نتيجة أخرى يعني هي من لوازم ما سبق، هذه النتيجة هي أنه لا يصح قبول أعمال العباد ولا رضا الله عز وجل عن أعمال العباد إلا بشرط صحة الإسلام. ليس دعوة الإسلام بشرط أن يكون الإسلام صحيح. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق صحة الإسلام شرط لصحة جميع الأعمال، جعلها شرطا لصحة جميع الأعمال. فلذلك لما جاء يعني جاءت الصلاة يعني تريد أن تكون هي المعول في القبول عند الله عز وجل والرضا، وكذلك جاء الصيام وجاءت الصدقة وجاءت أعمال البر، فالله عز وجل جعل ذلك كما هو في نصوص الآيات وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك كله أي قبول هذه الأعمال وكونها هي الرأس في أعمال الجوارح أو في أعمال القلوب أن ذلك راجع كله إلى صحة الإسلام. فهذه الأعمال من أعمال الإسلام فلا تصح إلا إذا صح أصلها، هذا جانب. والجانب الآخر أن الإسلام المقصود به هو الإسلام بمعناه الشرعي لا الإسلام العام بمعناه اللغوي، المقصود به الدين الذي أرسل الله بجميع الرسل ثم بعد ختم الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم صار الدين الذي لا يبتغي الله من عباد غيره هو هذا الإسلام المعني الخاص. فلذلك لا يصح عمل إنسان إلا بصحة إسلامه، ولا يصح دين من الأديان بعد ظهور الإسلام، فالإسلام هو المهيمن. وكذلك في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يرجع إلى أن كل الأعمال ترجع إلى أمر الله عز وجل الذي هو شرعه. فما لم تكن الأعمال مرتبطة بما شرعه الله وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم فهي مردودة. وهذا يشمل الدين كله من باب الضرورة، فلا بد أن يكون الدين كله بناء على ما أمر الله به وأخبر وشرع، سواء كان في ذلك أصول الإيمان وأصول الإسلام أو ما يتفرع عنها من بقية فرائض الدين في العقيدة والأحكام. كل ذلك الأصل فيه أن الله عز وجل لا يقبل من أعمال العباد ولا من أفعالهم القلبية ولا الأعمال الجوارح إلا ما تدينوا به لله عز وجل على شرع الله الذي هو هذا الدين. ولذلك لا بد من استحضار معاني في هذا المجال، وهي أولا كمال الدين. وعلى هذا فلا يصح لأحد أن يدعي يوم من الأيام الناس بحاجة إلى أي أمر يقررونه في العقيدة أو الأحكام دون مصادر الدين الأصلي. والثاني أن هذا الدين باطن ظاهر إلى قيام الساعة، فلا يجوز لأحد أن يدعي يوم من الأيام أن هناك من أمور الدين وأصوله من بتر أو يحتاج إلى يعني يبدل. نعم قد تخفى بعض السنن لكن لا تخفى على عموم الأمة، لأنه لا تزال طائفة من الأمة على الحق جملة وتفصيل. والأمر الثالث أنه لا يسوغ لأحد أن يدعي أن الدين فقط هو نصوص الكتاب والسنة، لأن النصوص لا تصح بدون تفسيرها، وتفسيرها هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة وعمل التابعين وأئمة الهدى، وذلك سبيل المؤمنين الذي توعد الله من خالفه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه. وقول الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، الآية. روى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة فقال: أمتهوفون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. وفي رواية: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فقال عمر: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. باب ما جاء في الخروج عن دعوى الإسلام. وقوله تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، عن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي الصحيح: من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميثته جاهلية. وفيه: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. قال أبو العباس: كل ما خرج عن دعوى الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية. بل لما اختصم مهاجري وأنصاري فقال المهاجري: يا للمهاجرين. وقال الأنصاري: يا للأنصار. قال صلى الله عليه وسلم: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، وغضب لذلك غضبا شديدا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
أحسن كلام الشيخ رحمه الله واضح، لكن يحسن نقل بعض الوقفات لنعرف لماذا ساق هذه النصوص تحت هذه العناوين وتحت العنوان الأصل، فالأصل في فضل الإسلام. الشيخ يشير هنا إلى أن من فضل الإسلام الكمال، أنه كامل وأنه يغني عن أي حاجة إلى أي مبدأ أو مذهب أو ما يتدين به الناس، فكأنه يشير بذلك إلى أن من فضل الإسلام أنه جاء كاملا مغن عن غيره، وأن الناس لا يمكن أن يحتاجوا بعده لا إلى شرائع ولا إلى مبادئ ولا إلى مذاهب ولا إلى انتماءات كما أشار الشيخ. وجوب الاستغناء بمتابعته يعني بالإسلام عن أي مبدأ آخر، ولذلك قال واستشهد بالآية قوله عز وجل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وهذا فيه إفادة العموم في أن الإسلام جاء كاملا لا يمكن أن يحتاج الناس بعده إلى أي أمر من أمور الدين والتشريع في العقيدة ولا في الأحكام. ثم أفسد ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى مع عمر قطعة أو ورقة من التوراة، قوله صلى الله عليه وسلم لقد جئتكم بها بيضاء نقية، يعني الملة والديانة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، بيضاء نقية لا يشوبها شيء ولا يمكن أن تخفى على أحد، فهي بينة كاملة نقية من أي شائبة. وهذا وصف للدين وللإسلام لا قيام الساعة، لأن هذا مقتضى ختم النبوة وكمال الدين وحفظ الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما غضب حينما رأى مع عمر هذه القطعة إنما أراد سد ذريعة يعني الحاجة إلى غير هذا الدين، حتى وإن كان من الأديان التي جاء بها النبيون من قبل، لأن الله عز وجل ختم هذه الأديان بهذا الدين وجعله ناسخ لها، ولأن ما جاءت به الكتب السابقة التوراة والإنجيل وغيرها حرف وبدل، وحتى لو لم يحرف ولو لم يبدل فإن الله عز وجل ختمها ونسخها بهذا الإسلام. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو مقتضى أمر الله. ولذلك أيضا يشهد لهذا أن عيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان يحكم في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام ليبين أن الإسلام بكماله لا يحتاج الناس إلى أن ينتسبوا إلى غيره بأي نوع من الانتساب، ولا أن يستمدوا من غيره بأي نوع من الاستمداد، ولا أن يحدثوا من أنفسهم شيئا يزعمون أنه من الدين، فإن هذا كله خروج عن دعوة الإسلام. فذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرتكم بخمس الله أمرني بهن، ثم ذكر السمع يعني السمع والطاعة يعني ولاة الأمر لما ولاه الله أمر المسلمين، والسمع الطاعة ما هو معروف إنما هو بالمعروف، ثم الجهاد الجهاد والجهاد ذروة سنام الإسلام، وهو من مباني هذا الدين من مباني الإسلام، والجهاد باطن وماض إلى يوم القيامة كما تعلمون، وليس من الشاعر التي انتهت كما يزعم كثير من المفتونين والجاهلين والمنهزمين الذين زعموا أن الجهاد مرحلة لم يعد لها تشريع الآن ولا مبرر، وهذا خلاف مقتضى قطعيات النصوص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالإجمال والتفصيل أن الجهاد باطل إلى قيام الساعة، وأن المسلمين سيجاهدون حتى أثناء قيام أشراط الساعة الكبرى، يجاهدون الدجال وشيعة الدجال، ويجاهدون أهل الباطل حتى مع قيام علامات الساعة الكبرى. والمؤمنون والمسلمون أهل السنة لا يضرهم ولا يفنيهم قيام علامات الساعة الكبرى عن إقامة شرع الله ودينه ولا الجهاد. وكذلك الهجرة إذا جاء مقتضاها، واختلف العلماء في الهجرة هل هي باقية أو انتهت، لكن الصحيح أن الهجرة باقية إذا وجد مقتضاها بشروطها التي يعرفها الراسخون في العلم. والجماعة يعني اجتماع المسلمين على الحق والسنة، هذا أمر أيضا من ضرورات الإسلام، فلا دين إلا بجماعة، بمعنى لا يتحقق الدين الأكمل، الدين كما رضي الله عز وجل للأمة إلا بالجماعة، هذا لعموم الأمة، ولا يستثنى من ذلك إلا حالات الضرورة للأفراد لا للمجموع كما ورد في حديث الفتن. قال: فإن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، هذا من نصوص الوعيد، إلا أن يراجع هذا من نصوص الوعيد، يعني بمعنى أنه يخرج من مقتضى كمال الإسلام ومتطلبات الإسلام. والخروج عن جماعة أحيانا يقتضي الردة إذا تضمن أمرا من الأمور التي فيها ردة علمي أو عملي، وأحيانا لا يقتضي الردة وهو الغالب، فإن مفارقة الجماعة قد تكون بالعصيان، وقد تكون بالتمرد، وقد تكون بالخروج، وقد تكون بتدبني آراء خارجة عن آراء الجماعة في العقيدة ونحوها، أو بالبدع ونحو ذلك، كل ذلك خروج عن جماعة، لكن لا يقتضي الخروج من الملة إلا في حالات قليلة. ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثي جهنم، يعني من أهلها أو من حطبها. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله، يعني الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. فدعوى المسلم هو أن يدعي الانتساب بهذا الإسلام ولدين الله عز وجل، ويعتز بإيمانه بالله، ولا ينتسب إلا إلى جماعة المسلمين، إلى أهل السنة والجماعة. ثم ذكر حديثه الصحيح: من فارق الجماعة كبرا فميتته جاهلية، وهو عندي مختصر قرئ في الدرس أتم مما عندي، يبدو عندي في الكلمات ساقطة. وفيه أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، قال أبو العباس يعني ابن تيمية: كل من خرج عن دعوة الإسلام والقرآن، يقصد بذلك دعوة السنة والجماعة، كل من خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب، يعني من انتسب إلى نسبه قبيلته إلى ذويه وجعل ذلك شعارا له يتدين به، هذه دعوة جهلية. أو انتسب إلى شخص وجعله هو معقد الولاء والبراء كمتعصبة المذاهب، جعله هو معقد الولاء والبراء يوالي ويعادي على هذا الشخص، هذا نوع من الانتساب، فهذا كذلك من الجاهلية. أو بلد وهو كذلك، وهذا مما بدأ يظهر بين المسلمين، بدأ كثير من المسلمين ينتسب إلى البلد ويعتز به وإلى الوطن ويعتز به اعتزازا دينيا، وهذا خلط عند الناس، فرق بين الانتماء للبلد من حيث الانتساب له لأنه من أهله وساكنه، وأيضا فرق بين خدمة البلد خدمة تؤدي إلى نصر دين الله عز وجل والتكافل بين المجتمع كما أمر الله، وبين العصبية التي تؤدي إلى المعاداة والموالاة على هذا البلد، أو التي تؤدي إلى تقديس الوطن، فهذا من